والإمام ولشدة عمله بطاعة الله عز وجل بلا شك تورثه هذه التقوى الهيبة والمخافة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان تاليا للقرآن في أكثر أوقاته، حتى في الليل البهيم نعم كان يفترش في الحصى والرمل ويرتل آيات القرآن، وكان إذا مر بآية فيها ذكر النار يتعوذ بالله من النار، فيها ذكر الجنة يسأل الله الجنة، حتى في ليلة من الليالي التي بعث المتوكل العباسي لأن يأتوا بالإمام على الهيئة التي تركوه فيها أو وجدوه فيها، جاءوا به ولكن وصفوا حالة الإمام أنه كان مستقبل القبلة وكان يصلي لله سبحانه وتعالى. نعم، فإذا هذه التقوى، هذه الطاعة لله، هذا الخوف من الله يبعث في النفس نعم حالة، هذه الحالة تجعله مهابا، الناس تخاف منه وتهابه، وتجعل له حالة من السكينة والوقار. من هنا نلاحظ كان الإمام الهادي متميزا بهذه الصفة. يذكرنا الحديث عن الإمام الهادي بنفس الحديث عن الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، إذا فرش له على باب داره كانت تنقطع المارة هيبة له، فإذا عرف ذلك كان يدخل داخل البيت فيتمر المارة على هذا المنوال. يا سبحان الله، الأئمة هم حلقة متكاملة متواصلة، حلقة ترتبط بحلقة، وهذا في الحقيقة مما يجعل هذه الأمور تكون مشتركة عند الأئمة عليهم السلام، ومنهم الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. حتى هذه الهيبة من الحيوانات، من الأسود، كما ورد في كرامات الإمام الهادي عليه السلام أن الأسود التي أجاعها الطاغية العباسي، ولكن لما جيء بها إلى محضر الإمام أخذت تلوذ بالإمام وتتمسح بالإمام، حتى تعجب الطاغية العباسي من هذا الصنع. هذا في الحقيقة هي إشارة إلى هذه الهيبة التي كان يمتلكها الإمام الهادي. فسلام على الإمام الهادي يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
نشكر سماحة الشيخ باقر الصادق الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على هذه التوضيحات.
أثنيت عمري في هواك تكرما، كيف الدواء وقد أصيب المقتل، تتبدل الدنيا وحبك يا هادي لا يفنى ولا يتبدل. بذكرى أفول النجم العاشر من سماء الإمامة الإمام علي الهادي عليه السلام، نرفع أحر آيات التعازي لمقام حجة الله في أرضه الحجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وإلى كافة العلماء الأعلام والمراجع العظام، وإلى جميع المسلمين والموالين في مشارق الأرض ومغاربها، مأجورين ونسألكم الدعاء.
أيها الأخوة والأخوات، ونختم لقاءنا التأبيني الخاص بذكرى استشهاد عاشر أئمة الهدى الإمام النقي علي الهادي عليه السلام بهذه الصلاة عليه المروية عن ولده الإمام العسكري عليهم السلام، فنتوجه إلى الله قائلين: الصلاة على علي بن محمد أبي الحسن العسكري عليهم السلام. اللهم صل على علي بن محمد وصي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون، فبشر بالجزيل من ثوابك، وأنذر بالأليم من عقابك، وحذر بأسك، وذكر بآياتك، وأحل حلالك، وحرم حرامك، وبين شرائعك وفرائضك، وحض على عبادتك، وأمر بطاعتك، ونهى عن معصيتك، فصلي عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين. أخوة الإيمان، نشكركم جزيل الشكر على جميل إصغائكم ومتابعتكم. نتمنى أن نلتقيكم ومناسبات أخرى من برنامج أيام خالدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعتوب يا من هو مندوب فعفوك مطلوب يا صمد يا فرد يا فرد يا صمد واضي الحاجات رب العباد رافع الدرجات هب لي سدادي كاشف الكروبات طهر فؤادي غافر الزلات أصلح معادي غافر الزلات أصلح معادي يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوب يا من هو مندوب فعفوك مطلوب يا صمد يا فرد يا فرد يا صمد خالق الأفلاك سامع بصير أرزقني هداك جنبني السعير أوهب لي ناداك والخير الكثير ليس لي سواك يا رب يا غادر ليس لي سواك يا رب يا غادر يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعتوب يا من هو مندوب فعفوك مطلوب يا صمد يا فرد يا فرد يا صمد
القرآن ربيع القلوب.
يا من ليس غيظا بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم بتوفيق الله في حلقة جديدة، هي الرابعة من حلقات هذا البرنامج. أيها الأكارم، تناولنا في الحلقة السابقة أحد الآداب الشرعية المهمة التي تجعل تلاوتنا لكتاب الله المجيد بالصورة المطلوبة، أي التلاوة التي تفتح باستمرار أزهار المعارف القرآنية في قلوبنا، فتصير بها ربيعا للحياة القرآنية الطيبة. هذا الأدب الشرعي هو استشعار تالي القرآن لقدسية هذا الكتاب الإلهي وكونه يمثل أحسن الحديث وأحسن التفسير والبيان لجميع ما يحتاجه الإنسان. واستشعار هذه العظمة وجدانيا وقلبيا وعقليا يجعل تالي القرآن يتوجه إليه بكل وجوده، فيزداد منه هدى ومعرفة. وقد اهتمت كثير من النصوص الشريفة ببيان مكامن العظمة في كتاب الله العزيز، لكي توجد في قلوبنا هذا الاستشعار الشمولي لعظمته. ومنها ما نقله الفقيه الجليل الشهيد الثاني في كتابه القيم أسرار الصلاة، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلمه القرآن، فانتهى إلى قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال الرجل: يكفيني هذا، وانصرف. فقال صلى الله عليه وآله: انصرف الرجل وهو فقيه، فهذا الكتاب الإلهي هو من العظمة، بحيث إن هاتين الآيتين القصيرتين منه تكفيان لأن تجعلا من يتدبر فيهما فقيها. أيها الأفاضل، في كتاب أسرار الصلاة أيضا عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لقد تجلى الله لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون. وهذا من أبلغ النصوص الشريفة المبينة لعظمة هذا الكتاب الإلهي مستمعين الأفاضل. وانطلاقا منه، صرح عرفاء مدرسة الثقلين بأن أكثر المكاشفات العرفانية تحصل للمؤمن أثناء تلاوة القرآن، ولكن بشرط استشعار عظمته وتقديسه القلبية أثناء التلاوة. نقل العلامة الطهراني في كتابه عن حياة العلامة الطبطبائي صاحب تفسير الميزان عن آية الله العارف الزاهد، آية الله الشيخ محمد تقي الآملي، وهو من تلامذة العارف الشهير آية الله السيد علي القاضي الطبطبائي: كان أستاذنا السيد القاضي أيام تتلمذي على يديه يؤكد أن المكاشفات العرفانية تحصل للسالك أثناء تلاوة القرآن، وهذا ما لم يحصل لي، فأتيته ذات يوم وشكوت له ذلك، فقال لي: إن تلك المكاشفات العرفانية تحصل للذين يعظمون القرآن وهم يتلونه، فيأخذونه بكلتا اليدين ويرفعونه نصب وجوههم مستقبلين القبلة بخضوع وخشوع، وليس للذي يضع القرآن على الأرض ويقرأه وهو مضطجع. قال آية الله الشيخ محمد تقي الآملي: وكانت تلك حالتي أثناء قراءة القرآن، وصفها لي الأستاذ بدقة، فقد كنت أقرأه وأنا مضطجع كأي كتاب علمي آخر، وهذا خلاف تعظيم هذا الكتاب المقدس، فنبهني إلى لزوم تعظيمه للفوز بتلك المكاشفات العرفانية. بهذا نصل وإياكم أحبائنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج القرآن ربيع القلوب. نشكركم على كرم المتابعة وفي أمان الله.
من أكرمه الله بثلاث فقد لطف به: عقل يكفيه مؤونة هواه، وعلم يكفيه مؤونة جهله، وغنى يكفيه مخافة الفقر. الإمام الكاظم عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي النقي الهادي سلام الله تعالى عليه. تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم إلى أناشيد مختارة. ندعوكم في البداية للاستماع إلى الأنشودة التالية تحت عنوان نعزي القائم.
نعزي القائم احنا بتجعل العيون، ذكركم باقي رغم عن يكرهون، ذكركم باقي رغم عن يكرهون. شيعة عهد تتنادي النجل والتلهادي، شيعة عاهد تنادي النجل والتلهادي. ثمن هذا الغدر لازم يدفعون، ثمن هذا الغدر لازم يدفعون.
رجال سيدي والله بهلهم صعب، فجعل سيدي والله بهلهم صعب، وجرح قلوبنا اليوم طاب، جرح قلوبنا اليوم طاب. يلقب والذهب بعيون الأحباب، يلقب والذهب بعيون الأحباب. تبقى شامخة مهما يفجرون، تبقى شامخة مهما يفجرون.
ثمن هذا الغدر لازم يدفعون، ثمن هذا الغدر لازم يدفعون.
يا الهادي قسمنا ناخذ الثار، يا اللي صار بينا اليوم ما صار، لأن اللي صار بينا اليوم ما صار. شيع النصر تتحول أصار، تصير تدري من يدور.
نعز القائم احنا وتجعل عيون، ذكركم باقي رغم عن يكرهون، ذكركم باقي رغم عن يكرهون. شيعة عاهد تنادي النجل والتلهادي، شيعة عاهد تنادي النجل والتلهادي. ثمن هذا الغدر لازم يدفعون، ثمن هذا الغدر لازم يدفعون.
إلك يا العسكري يا أنصار يدرونا، أدمت قوتك إيمان زادونا، أدمت قوتك إيمان زادونا. لو بيهم رجولة شالا قولا، لو بيهم رجولة شالا قولا. انزالوا طبعهم بس يغدرون انزالوا طبعهم بس يغدرون
شيعة عاهد تنادي ان جنود للهادي شيعة عاهد تنادي ان جنود للهادي ثمن هذا الغدر لازم يدفعون
طب سيدي بدمان نبنيها شوكة بعينهم احنا نخليها شوكة بعينهم احنا نخليها روح النصرتك مولاي نبديها روح النصرتك مولاي نبديها شباب الوالدك عالموت يمشون شباب الوالدك عالموت يمشون
شباب الوالدك عالموت يمشون
عز القائم احنا وتجعل عيون يدركم باقي رغم عن يدرهون يدركم باقي رغم عن يدرهون شيعة عاهد تنادي
قال الإمام الهادي عليه السلام إن الله جعل الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبى وجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سببا وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضا وقال عليه السلام أيضا الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون كما يقول عليه السلام اذكر مصرعك بين يدي أهلك لا طبيب يمنعك ولا حبيب ينفعك صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي أيها الإمام الهادي النقي
يا إلهي اهدنا درب السلام يا إلهي نجنا يوم القيامة يا إلهي اهدنا درب السلام يا إلهي نجنا يوم القيامة يا إلهي يا إلهي يا إلهي لم يعد في الكون ذمة نحن في الجهل الذي يجتاحنا ما يا إلهي لم يعد في الكون ذمة نحن في الجهل الذي يجتاحنا ما تأسر النفس الخطايا سرها سوء النوايا وبرغم الكفر هذا أنت رحمة أنت تعطي نعمة في إثر نعمة يا إلهي يا إلهي يا إلهي اهدنا درب السلام يا إلهي نجنا يوم القيامة يا إلهي اهدنا درب السلام يا إلهي نجنا يوم القيامة يا إلهي يا إلهي يا إلهي قد جلونا كل صورة هذه الدنيا عرفناها حقيرة يا إلهي قد جلونا كل صورة هذه الدنيا عرفناها حقيرة قد أتينا تائبين وغدونا مؤمنين يغمر الإيمان أنحاء البصيرة فاستجب واغفر خطا ينا الكثيرا يا إلهي يا إلهي يا إلهي اهدنا درب السلام يا إلهي نجنا يوم القيامة يا إلهي اهدنا درب السلام يا إلهي نجنا يوم القيامة يا إلهي يا إلهي.
مستمعينا مستمعاتنا، من كلمات الإمام علي الهادي سلام الله تعالى عليه أنه يقول: أذكر حسرات التفريط تأخذ بقديم الحزم. ويقول عليه السلام: من أمن مكر الله أخذه تكبر حتى يحل به قضاؤه. ويقول عليه أفضل الصلاة والسلام: من كان على بينة من ربه هانت عليه مصائب الدنيا ولو قرض ونشر. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الكرام، مرة أخرى نعزيكم بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي النقي الهادي سلام الله تعالى عليه. وفي الختام ندعوكم للاستماع إلى هذه الأنشودة، وهي الأنشودة الختامية ضمن لقائنا لهذا اليوم. نستودعكم الرعاية الإلهية وندعوكم للاستماع.
يا الهادي جيلة شوقي احتليلة مدمع يهل دموم، نحنا وبجينا لله اشتكينا شكوى محب مظلوم. احبابك في شعوبة صايا الايام ضاع وبلهفت قلوب يا ذيل حسين ميحتار، وكيل ما يذكر مصابك تشيف بي نار، لان ما ينوصف هذا المصاب الصار، ويبقى مرقدك وسط القلوب تذكر الى ما ينهدم مهما طغى في الجار.
بالدم كتبنا والله وقسمنا والعمى كلمة شوم، يا الهادي حبنا يبقى بقلوبنا يدوم يظل
يطوف بحر حضرتك صبحي ومساء تلقي تجاه صلب الرسول بعبر ويواسي وباحزاني وهمومي ونحظة لنعي وللقائم اجت شعاتكم تعزي بوينها وبل كان يخفها المصاب علي
قربة تفقر والله وتحير المسلم على الصار قربة تفجر للعالة تسعر يا سيدي هنال أحبابك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net وبريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:34 تأتيكم عقائد الإسلام نور وبلاغة عند 4:46. أما في الساعة 4:56 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:19 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، أما الأذان سيرفع عند 5:27. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:39 يأتيكم نهج الحياة عند 5:49. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:09 عند 6:25 نور من القرآن. معالم النور تستمعون لها في الساعة 6:43. مدائح الأنوار عند 7:00. صفحات من التاريخ في الساعة 7:11. أما عند 7:17 تأتيكم شجرة النور. شكرا لكم وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا من عقائد الصدوق بشرح المفيد رضوان الله عليهما في القول في صدق منامات الرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام وارتفاع الشبهات عنهم والأحلام. الشيخ المفيد رحمه الله جعل هذا العنوان: صدق منامات الرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام وارتفاعات الشبهات عنهم والأحلام. فالفرق بين المنام والحلم أن المنام هنا استعمل بمعنى الرؤية الصادقة. الرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، الرسل ورد أن عددهم 360، ويعني المكلفون برسالة خاصة لأممهم وشعوبهم، والأنبياء عام، الرسل أنبياء، أنبياء ورسل، لكن بقية الأنبياء ينبئون عن الله تبارك وتعالى، ليسوا مكلفين بمهمة خاصة، مهمتهم عامة. الأئمة عليهم السلام تطلق على أوصياء الرسل، وخاصة على أوصياء خاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وعندما نقول الأئمة يعني الاثنى عشر من أهل البيت عليهم السلام من عترة النبي صلى الله عليه وآله، وأولهم علي عليه السلام، وختامهم الإمام المهدي المنتظر أرواحنا فداه. هؤلاء الرسل والأنبياء هم وأوصياؤهم هم بشر، ولكن لهم امتيازات على البشر، بشر لا يصح أن نقيسهم بالبشر العاديين، بشر ليسوا كالبشر العاديين، لأنهم مؤيدون بقوة وطاقات وألطاف من الله تبارك وتعالى، وهذا يتناسب مع مقامهم، مع مسؤوليتهم، مع أنهم يحملون أسرار الله ورسالات الله إلى الناس. والأوصياء دورهم استمرار التبليغ والتنفيذ وإدارة الأمة وبيان الرسالة. أورثناهم الكتاب الإلهي، أو جعلهم الله عز وجل ذرية بعضها من بعض، وأورثهم الكتاب الإلهي. الأوصياء امتداد للأنبياء. المهم أن شخصية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والأوصياء تختلف عن شخصيات الناس العاديين. بالنسبة إلى المنامات، المنام ما يرى في النوم، ومنه حلم أو أضغاث أحلام، ومنه رؤية صادقة. الرؤية الصادقة أسبابها متعددة، الآن في العلم الحديث محاولات لتمييز بين أنواع ما يراه الرائي في المنام، وإلى الآن عالم مقفل لم يستطيعوا أن يكشفوه. كشفوا صحيح تأثيرات حالات بدنية على رؤية الإنسان، ولكن هناك رؤية ليست بسبب الحالة البدنية وليست بسبب حالة التفكير. إذا إنسان فكر كثيرا في موضوع يمكن يراه في المنام، لكن هناك رؤى لا فيها تفكير مسبق ولا فيها تأثيرات بدنية من مرض أو حالات معينة في النائم أبدا. عندنا في الأحاديث الشريفة خلاصة ما ورد في الأحاديث، هذا الحديث الذي يقول مضمونه أنه بمجرد أن ينام الإنسان روحه تذهب إلى الملأ الأعلى، والنائم فيه روح مادية، روح نباتية، نفس ليس فيه نفس. وهناك تفريق بين النفس والروح، يقال أن النائم فيه روح لكن ليس فيه نفس. النفس يعني القوة الإدراكية، قوة العقل والحواس والإدراك والتفكير، هذه ليست في النائم. أين ذهبت هذه روحه الأساسية أو نفسه؟ هذه النفس أين ذهبت؟ ذهبت إلى الملأ الأعلى. عندنا حديث يقول أنه ما تراه النفس في حال رواحها ومجيئها يكون أضغاث أحلام، ما تراه وهي مستقرة هناك يكون هذا الرؤية الصادقة، وإلى آخر ما ورد في من تحليل هذه الأمور. الحالة خروج النفس من البدن في النوم ورجوعها إليه، تحرك رأسا ترجع إليه نفسه وقواه، هذه قد لا تكون خاضعة للزمان أبدا. الآن يقولون أن أكبر منام يراه الإنسان ما يستغرق إلا ثانية أو أقل، يمكن فوق الزمن، رأسا الروح تذهب وترجع، كيف ترى في طريقها وترى في مكانها وأي مكان تذهب والملأ الأعلى إلى آخره. المهم أن صدق الرؤية مربوط بصاحبها أيضا، صاحب الرؤية له أثر، ولذلك الذين يعبرون الرؤية يعرفون صاحب هذا الرؤية ما هو، ما هي ظروفه، نوعه، حسب نوع الذي يرى الرؤية يؤثر على تفسير الرؤية. كذلك صدق الرؤية وعدم صدقها مرتبط بصاحبها. الأنبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم دائما رؤياهم صادقة، دائما لا تخطئ ولا تخرم، يعني رأى شيء الفلاني لابد أن يحدث. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه في سيفه ثلم، وأنه أدخل يده في درع حصينة، وهو عبر الرؤية، كان استنفار العرب، كلهم استنفروا، قريش استطاعت أن تجمع العرب واليهود والجميع تجمعوا في هجوم الأحزاب ومحاصرتهم للمدينة، ثم النصر المؤزر الذي جعله الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله. قبلها أيضا في أحد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا رؤى منامات الأنبياء والمعصومين منامات صادقة. هناك أشخاص من أولياء الله عز وجل، عباد، زهاد، علماء، مراجع، منامهم لا يخرم، يرى مناما فيكون تفسيره صحيحا. بعضهم هو يستطيع أن يميز بين المنام الصادق الواضح وبين أضغاث الأحلام التي يراها، فيقول أنا رأيت هذا المنام وهو من المنامات التي عادة تصدق معي، تصح معي، منام واضح، ويكون لذلك المنام تعبير وتفسير. قال المفيد رحمه الله: أقول إن منامات الرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام صادقة لا تكذب، وإن الله تعالى عصمهم عن الأحلام، وبذلك جاءت الأخبار عنهم على الظهور والانتشار. وعلى هذا القول جماعة فقهاء الإمامية وأصحاب النقل منهم، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الجواد عليه السلام: توسد الصبر واعتنق الفقر وارفض الشهوات وخالف الهوى. إن هذا النص أو الحديث عزيزي المستمع يتطلب كلاما مفصلا قد لا يسمح به لقاء واحد، نظرا لتعدد عباراته وتشابهها وتلفعها بشيء من الضبابية المتسمة بالشفافية، ثم بعمق دلالاتها، وأخيرا انعكاساتها على قارئ الحديث. إذن لنتحدث عن هذه المستويات. السؤال الأول هو: لماذا عبر الحديث بعبارة توسد بالنسبة إلى الصبر، بينما عبر عن الفقر بعبارة اعتنق؟ وهذا بالنسبة إلى الأمر بما هو إيجابي، ونعني بذلك كلا من الصبر والفقر. وأما بالنسبة لما هو سلبي، ونعني به كلا من عبارتي الشهوات والهوى، فقد عبر عن تلك المفردتين بعبارتي أرفض وخالف. السؤال الثاني: ما هو الفارق بين أرفض ثم بين خالف؟ أليس كلاهما تركا للشيء، أي من يترك المعصية مثلا هو يخالف رغباته ويرفضها؟ فلماذا عبر الحديث عن الشهوات بضرورة رفضها، بينما عبر عن الهوى بضرورة مخالفته وليس رفضها؟ إذن عزيزي المستمع، نحن الآن أمام تساؤلات متنوعة تتصل بالفارق بين الشهوة والهوى، والفارق بين الرفض والمخالفة. لماذا عبر عن الهوى بالمخالفة وعبر عن الشهوة بالرفض؟ لنتحدث عن هذه الجوانب، ونقف أولا عند عبارتي توسد الصبر واعتنق الفقر، فماذا نستلهم منهما؟ قبل أن نتحدث عن النص المتقدم عزيزي المستمع، يجدر بنا أن نشير إلى الفارق بين العبارتين دلاليا ثم جماليا أو بلاغيا. ونبدأ ذلك دلاليا، فنتساءل: ماذا يقصد بعبارة توسد الصبر؟ الصبر هو عدم الجزع، أي ضبط النفس وعدم انصياعها العاطفي أمام الشدائد، كموت الأحبة أو فقدان الأمن أو حصول المرض العضال. كذلك بالنسبة إلى إشباع الحاجات، حيث ينبغي أن تصبر حيال ذلك، كتأجيلك مثلا للحاجة إلى المال إذا كان الحصول مقرونا بما هو محرم مثلا، حيث يتطلب الموقف الصبر على حصولك للمال المذكور، بمعنى أنك تؤجل إشباع هذه الحاجة إلى المال وتصبر على ذلك إطاعة لله تعالى. وأما جماليا أو بلاغيا، فقد استخدم الحديث عبارة استعارية وهي توسد، أي يجعل الصبر بمثابة وساد تتكئ عليها أو تجلس عليها. والسؤال هو، لماذا استخدم الحديث عبارة توسد دون غيرها ولم يقل مثلا اعتنق، بينما استخدم اعتنق بالنسبة إلى الفقر فقال اعتنق الفقر، بينما قال بالنسبة إلى الصبر توسد الصبر؟ هذا التساؤل من الأهمية بمكان، نحدثك عنه لاحقا إن شاء الله تعالى. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مرة أخرى ننور قلوبنا بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الجواد عليه السلام: توسد الصبر واعتنق الفقر وارفض الشهوات وخالف الهوى. دمتم سالمين وفي أمان الله.
اللهم صل على محمد وآله، واكفنا طول الأمان، وقصره عنا بصدق العمل، حتى لا نؤمل استتمام ساعة بعد ساعة، ولا استيفاء يوم بعد يوم، ولا اتصال نفس بنفس، ولا لحوق قدم بقدم، وسلمنا من غروره، وآمنا من شروره، وانصب الموت بين أيدينا نصبا، ولا تجعل ذكرنا له غبا، واجعل لنا من صالح الأعمال عملا نستبطئ معه المصير إليك، ونحرص له على وشك اللحاق به، حتى يكون الموت مأنسنا الذي نأنس به، ومألفنا الذي نشتاق إليه، وحامتنا التي نحب الدنو منها، فإذا أوردته علينا وأنزلته بنا، فأسعدنا به زائرا، وآنسنا به قادما، ولا تشقنا بضيافته، ولا تخزنا بزيارته، واجعله بابا من أبواب مغفرته، ومفتاحا من مفاتيح رحمته. أمتنا مهتدين غير ضالين، طائعين غير مستكرهين، تائبين غير عاصين ولا مصرين. يا ضامن جزاء المحسنين، ومستصلح عمل المفسدين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو أهمية مرحلة الشباب.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله العلي العظيم. تعتبر مرحلة الشباب من الأجمل وأبهى وأقوى وأحلى المراحل في حياة الإنسان، ولذلك ينظر إلى مرحلة الشباب على أنها الفترة الذهبية في حياة كل إنسان، حيث تتميز هذه الفترة بالتألق والظهور، حيث الصحة والعافية، حيث القدرة على العمل والعطاء والفاعلية. فأيام الشباب هي أجمل الأيام وأحلى الأيام وأزهى الأيام. على الإنسان أن يهتم بهذه المرحلة وألا يفرط فيها، وأن يستثمرها ويوظفها في العمل، في العمل الصالح، في العطاء، في خدمة الدين والمجتمع. ومرحلة الشباب لها أهمية خاصة، وتنبع هذه الأهمية، أهمية مرحلة الشباب، من عدة أمور. الأمر الأول أنها مرحلة الصحة والعافية. الله سبحانه وتعالى اعتبر مرحلة الشباب هي مرحلة القوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. يقول تعالى: الله الذي خلقكم